كان صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للحسين فإذا رآه أخذ يضحك، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب مرة الجمعة فإذا بالحسن يتخطى الناس ويتأثر في ثوبه الطويل فينزل صلى الله عليه وسلم من منبره فيرفع الحسن معه، وكانت الجارية تأتيه فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة حتى تعيده لمكانه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان منهجه مع الصغار. فلماذا يتكبر بعض الآباء أو بعض الأمهات من تخصيص وقت للجلوس مع الصغار واللعب معهم؟ وقد كان عمر يمشي على يديه ورجليه وأولاده على ظهره يلعبون وهو يسر أو يسير بهم كالحصان، فيراه بعض الناس فيقولون له: أتفعل ذلك وأنت أمير المؤمنين؟ فيقول: نعم. ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والسهولة، هكذا نكون معه في البيت، فإذا كان في القوم كان رجلا. وعندما تخلى الآباء والأمهات عن أطفالهم وملاعبتهم نشأ بعضهم معقدا وبعضهم منطويا وكان أكثر عرضة للإنحراف والضياع كما نرى على كثير من الصغار. ومن العجيب في هذا ما أخذه البخاري من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا في البخاري. وأخرج أو ذكر الهيثمي في المجمع عن أبي ليلى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم على صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهم السلام، فبال فرأيت بوله أساريع، يعني طرائق يمشي، فقمت إليه فقلت: دعوا ابني أو دعوا ابني لا تدفعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه الماء. وفي رواية: لا تستأجلوه. وقال الهيثمي: ورجال الحديث بقاس. وهذا أنموذج تربوي فريد منه صلى الله عليه وآله وسلم. الوسيلة والتوجيه الخامس أثر: الحرص على المظهر الخارجي للطفل من لباس وشعر ونحوه. فالطفل عوده على المظهر الرجلي كلبس الثياب أو الشمال حتى، والبعد عن ملابس الميوعة. والطفلة تعودها على الستر في الصغر تنسجمه في الكبر، وعلى الحجاب، وإياك واللباس القصير خاصة للفتيات، خاصة للفتيات، وهذا مما ابتلي به الحكمون وللأسف. فربما نجد أن كثيرا من المعارف أو أصحاب المعارف يبيعون الملابس القصيرة، وإذا سألناهم أو وجهنا ذلك قالوا لنا: الناس يطلبون ذلك. من هؤلاء الناس؟ هم المسلمون. ولذلك علينا أن نحرص، فإنه كما يقال: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. الصغير يتربى وتترسخ مثل هذه المفاهيم في نفسه من حيث لا تشعر. أيضا التمييز بين لباس الذكور والإناث، حتى رأينا بعض الأطفال لا نميز بينهم هل هم ذكور أم أناث لمجرد لباسهم. الاستعاذة أيضا عن الملابس التي فيها صور، فكما أسلفنا أن الملابس لا توجد في المكان الذي فيه صور، فهل ترضى أن يحيط الشياطين بغسلك؟ لأن المكان الذي لا توجد فيه صورة ما الذي يحل فيه؟ الشياطين ولا شك. ولذلك لعل هذا يفسر لنا قضية هيجان بعض الأطفال وصراخهم وتعكر نفسياتهم. لماذا؟ تجد ربما أن لباسه فيه صورة. لماذا؟ الشياطين تحيط به من كل جانب. فلننتبه لمثل هذا الأمر، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. أيضا من التوجيهات تعويده على احترام الكبير وتقديره، وذلك بتقبيل رأسه والسلام عليه، ومنه احترام البيوت والسكون عندهم. هذا بالنسبة للذكور. وعدم السماح للإناث بالدخول على الرجال في المدارس خاصة بعد سن الرابعة. أيضا من التوجيهات الحذر من تحطيم المعنويات العالية عند الطفل، بل العكس، ارفع من معنوياته وأشعره بأنه مهم وأنه يستطيع أن يفعل أفعالا عظيمة، فإن هذا من الأسس لبناء شخصية قوية متميزة للصغير. وإذا كان الطفل كثير الحركة وفيه شدة وشراسة، فإن هذا دليل على فطرته وذكائه لا كما يعتقده بعض الآباء أنه دليل على فساده. فقد أكد البحث الحديث الذي قام به بعض علماء النفس أن هناك رابطة لا تنفصل بين الحركة والعقل. فعلى الوالدين توجيه الصغير لاستغلال نشاطه وحركته فيما يفيده وينفعه وتشجيعه على هذا. وربما لاحظ الأبوان بعض التصرفات والكلمات العجيبة من الصغير التي تدل على ذكائه وتفوقه، إذن فمن الخطأ هنا كثرة التعليق والصراخ والكف لهذا الصغير، وإنما الأسلم هو التوجيه، بل لا بد من تنمية ذكائه ومن ذلك تكليفه ببعض المهام المناسبة وإعطاؤه الفرصة للكلام والحديث والإجابة على أسئلته والاهتمام به. ومن أيضا التوجيهات، لماذا نلاحظ بعض الصغار مزعجا لوالديه معاندا لهما؟ لا شك أن لذلك سبب، والسبب هو القسوة على الصغير وضربه بشدة من قبل أبويه أو أحدهما وعدم إظهار المحبة والمودة له. ولذلك فإن الصغير يعاند قاصدا إزعاج والده والانتقام منه، وعلاج ذلك أن يظهر الوالد لولده أنه يحبه ويعزه. وربما كان سبب المعاندة هو شعوره بتفضيل إخوانه عليه، وقد اتفق الباحثون على أن أشد العوامل إثارة للحسد في نفوس الأطفال هو تفضيل أخ على أخ أو أخت أو العكس، والموازنة بين الواحد والآخر أمام عينيه أو على مسمع منه. ومع ذلك لا بد أن يعود الصغير على الطاعة إذا أمره أحد أبويه أو من هو أكبر منه، وأن يعالج فيه العناد برده إلى الحق طوعا إن أمكن، وإلا فلا شك أن الإكراه على الحق خير من بقاء الصغير على العناد والمكابرة، ولئلا ينشأ على ذلك فيذيق أهله الأمرين، ولا بأس بالضرب الغير مبرح إذا دعت الحاجة لذلك. ومن التوجيهات أيضا تعويده على الآداب الإسلامية والاجتماعية، مثل آداب الطعام والشراب والاستئذان والسلام عند الدخول والخروج وآداب العطاس وغير ذلك. ومنه أيضا تعويده على التنظيم لغرفته وملابسه وكتبه وألعابه وغيرها، وتعويده على النوم المبكر خاصة إذا كان يذهب إلى المدرسة والسهر أو أقول وللسهر على الأطفال خاصة أولئك الذين يذهبون إلى المدرسة آثار سيئة في استيعابه وسلوكه وصحته. فيجب إذا تعويده على هذه الآداب كلها وتشجيعه عليها وتكراره عليه خاصة من قبل أمه لكثرة التصاقه بها. والذي يلحظ على كثير من أبناء المسلمين وللأسف أنهم ربما لا يسلمون حتى السلام أو حتى تشميت العاطف وغيرها من الآداب. أيضا التوجيهات الحذر من رشوة الصغار، مثل أن يقال له خذ هذه الحلوى وافعل كذا، أو خذ هذه النقود وقف عن العبث أو الصراخ، فيعتاد على هذا فلا يعمل شيئا إلا بمقابل، وهذا لا يخالف مبدأ المكافأة والتشجيع، فعند الفعل الحسن لا بأس من المكافأة أو التشجيع للصغير. ومن التوجيهات أيضا لا بد من مخالفة هواه أحيانا، فلا يعطى على ذلك أو فلا يعطى كل ما يطلبه من أكل أو لعب أو غير ذلك، فإنه إن اعتاد على ذلك ولم يسمع كلمة لا أو غير موجود في منزله فسيؤثر ذلك على سلوكه وتصرفاته، فلا يخطر بباله أن يقال له لا. وإذا تعود على هذا السلوك أصبح من الصعب مستقبلا أن يحتمل عدم تحقق رغباته، فيصطدم بمشكلات الحياة المتنوعة فيصيبه اليأس وربما الانحراف. ومن التوجيهات أيضا تشجيع الصغير، وهي من أهم التوجيهات، تشجيع الصغير على الإقدام وإعطاؤه الثقة بنفسه، فإذا وقع في مشكلة كمحاولته الأكل بالملعقة مثلا أو لبس عليه أو خلع ملابسه فلا بد من إعطائه الفرصة للمحاولة، بل وتشجيعه بشرط أن يكون تحت عيني أحد أبويه. فمن الخطأ إذا المبادرة بمساعدته أو القيام بالعمل عنه، بل لا بد أن يعتاد على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها. ومثل ذلك أيضا في تجريده على تحمل المسؤولية. فإذا أكتب تركيب لعبة جديدة لله مثلا وأتى إليك لإصلاحها فاجعله يتحمل خطأه ويحاول هو إصلاحها أو إصلاحها. ولا بأس لو سكب شيئا مثلا على السجاد فطالبه بتنظيفه وإن لم يستطع، وشجعه إن رأيت منه إقبالا وحسن عمل في مثل التنظيف مثلا ليزداد ثقة بنفسه، ولهذا أثر كبير في مستقبله. ومن التنبيهات أيضا الحرص على تنمية مواهب الصغير وهواياته النافعة وتشجيعه كالإلقاء مثلا والخطابة أو الاهتمام بالأجهزة والمقترعات، فإن نرى بعض الصغار لديهم بعض الميول لمثل هذه الأمور، أو تنظيم البيت وتجميله عند بعض الفتيات الصغيرات. ولا بد أن يتحمل الأبوان كثرة الأخطاء والمحاولات بل وتشجيعه ومكافأته. وأيضا من التوجيهات أسئلة الصغار كثيرة جدا وبعضها مهم وبعضها تافه، ومن الخطأ إهمالها وعدم الإجابة عليها ظنا بأنه صغير لا يعقل أو أن الأم أو الأب مسؤولان عنه. بل إن بعض الآباء والأمهات ينهر الصغير ويغضب عليه إذا كثرت أسئلته، وهذا من أكبر الأخطاء التربوية وكسر نسل الطفل، وربما كان له أثر عكسي على الصغير. بل إن أفضل وقت لتوجيه الصغار، انتبه، أفضل وقت لتوجيه الصغار عندما يكون متطلعا لأجوبة والده أو والدته مقبلا على سماعها. بل ربما سأل الصغير أسئلة غريبة لا يملك الكبير لها إجابة إلا التهرب والتوبيخ، وهذا خطأ. بل عليه أن يحرص على توجيه الصغير بحسب عقله وإدراكه. وربما بعض الآباء يقول لا أجد إجابة على أسئلة الصغير، نقول رده بأنه صغير وإذا كبر سيعرف الإجابة، لأن الصغير إن لم يجد الإجابة عندك فربما أجابه أحد آخر فأعطاه إجابة منحرفة. والطفل كثير الأسئلة دليل على سعة إدراكه وسعة عقله. ومن التوجيهات أيضا الحرص على تعليمه في سنواته الخمس الأولى، في سنواته الخمس الأولى، وانتبه أيها الأب وانتبه أيتها الأم، الحرص على تعليمه في سنواته الخمس الأولى. يتعلم الطفل في سنواته الأولى أكثر بكثير مما يتصور الآباء، فإن العادات يمكن أن يكتسبها بسهولة كلما كان شبهه أكبر، فإن 90% من العملية التربوية تتم في السنوات الخمس الأولى، كما أن الطفل في هذه الفترة يميل إلى إرضاء والده ويحاول أن يخرج منه أو أن يخرج منه عبارات الثناء والإعجاب. فمن البديهي أن يستغل الوالد هذه الفترة الهامة في تعليمه وتوجيهه الوجهة الحسنة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا المجال: أقوم التقويم ما كان في الصغر، فأما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومرن كان رده صعبا. قال الشاعر: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يغير إذا قومته الحسب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع في الشيبة الأدب. أيضا التغافل عن الطفل وعدم فرحه إذا أخطأ وحاول هو ستر خطئه وإخفائه، فإن إظهار ذلك ربما أوجده وجرأه على ارتكاب الخطأ مرة أخرى وأصبح لا يبالي بظهور أخطائه. ولذلك نقول للأب أو الأم: إذا أخطأ الطفل خطأ غير مقصود أو حرص الطفل على إخفاء ذلك الخطأ لا تستاهل صح الطفل، وإنما حاول التغافل عنه وعدم انتباهك لمثل هذا الأمر، لأنه إذا تعود كثرة المعاهدة خاصة والصغير كثير الأخطاء غير مقصودة فإنه إذا عاد للخطأ مرة أخرى وتعود على كثرة المعاهدة تعود على الرجوع لهذه الأعمال أيضا مرات أخرى. وإن عاد للخطأ مرة أخرى الذي أخطاه ثانية فأقول ينبغي أن يعاقب سرا، وليس كل خطأ أو زلة توجب العقاب والزجر. ومن التوجيهات أيضا تبشير الصغير بشكل مستمر بمواقف بطولية لأبناء الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ليتأسى بهم وتمتلئ نفسه عزيمة وقوة، فإن الصغار يتعلقون بالخطر بل ويطلبونها من آبائهم بإلحاح. فلماذا لا يروي الأب قصة من هذه القصص لأولاده قبل الموت ويبسطها لهم بأسلوب يناسبه؟ وسيلحظ الأبوان عند الاستمرار على هذا الأمر سعة ثقافة الصغار ونمو عقولهم بسرعة عجيبة، بعكس رواية القصص الخيالية كما يفعل بعض الآباء. ومن التوجيهات أيضا الحرص على انتقاء المدرسة الجيدة لإدارتها ومدرسيها، فإن هناك من المدارس من تحرص وتكرس في توجيه الصغار وإفادتهم وزرع الخير في نفوسهم. ولا أنسى ذلك الطفل الذي يردد ويحفظ كثيرا من الأدعية والأذكار، فلما سألته من علمك هذا قال الأستاذ فلان. وجزى الله المشركين كل خير وبر، وسيرون أثر ذلك على أولادهم. وصدق الله عز وجل قال وكان أبوهما صالحا. وليحذر أولئك المدرسون الذين لا هم لهم سوى ضياع الحصص وانتظار آخر الشهر. وهذا يقودنا إلى توجيه آخر، وهو أقول اعلم أيها الأب أن لأكل الحلال أثرا كبيرا وواضحا على صلاح الأولاد، وأن لأكل الحرام أثرا كبيرا على فسادهم وسوء أخلاقهم، وهذا أمر محسوس مشاهد واللبيب بالإشارة يفهمه. فاحفظ الله في أبناء المسلمين وأموالهم يحفظك الله بمالك وأولادك، والجزاء من جنس العمل وكما تدين في ذلك. الوصية 30 على الآباء والأمهات الاجتهاد في توزيع الحب والعواطف على جميع أولادهم بالتساوي، وقبولهم جميعا على علاتهم، ولا يفرق بينهم حتى وإن كان بعضهم أفضل من بعض، ولا تعقد المقارنات بينهم، فإن هذا كله يولد فيهم الأحقاد والبغائم. ومثال هذا مثلا بغض الولد الكبير لأخيه الصغير عندما يجد أن الاهتمام من الوالدين قد اتجه نحو أخيه الصغير، فيلجأ الانطواء على النفس أو البغضاء أو التبول اللا إرادي، أو ربما ادعى المرض والألم ليجذب نظر والديه إليه. فهذه الأحوال لا ينبغي أن يساق الولد إليها، بل ينبغي أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث هذا. فيذكر له أثناء الحمل محاسن الطفل الجديد، وأنه قادم ليلعب معه إذا كبر، وأنه يحبه إلى آخر ذلك مما يشعر كبيرا بحب الصغير له. ومن التوجيهات أيضا يمتاز الصغار بقدرة عجيبة على الشك، فعلى الوالدين استغلال هذه الفرصة وعدم إهمالها، وأقصد بإهمالها أن يترك الطفل يحفظ أي شيء. ولذلك نرى بعض الصغار يحفظ عبارات الدعاية والإعلان، أو يحفظ بعض القصص والأغاني التي يسمعونها من التلفاز أو من زملائهم. ولذلك على الآباء استغلال هذه الفرصة والحرص على وجود المربي الخاص إن استطعت. وهذا اقتراح وفكرة، الحرص على وجود مربي خاص لأولادك إن استطعت ذلك، أو مؤدب أو مدرس للقرآن خله بما شئت، ويبدأ بتلقين الصغار للقرآن منذ الصغر. وإني أعجب من بعض الآباء فإن لديه عددا كبيرا من الأمالة في مؤسسته أو مسيره، ويعجز أو يغفل عن إحضار واحد لتربية أولاده والاهتمام به، خاصة إذا كان الأب مشغولا بعمله وتجارته. وقد كان هذا هو منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، فقد كانوا يدفعون بأولادهم لمرب خاص يؤدبهم ويقرئهم القرآن. فقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين والمؤدب قال له يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهدة نفسه وثمرة قلبه، فسير يدك عليه مبسوطة وطاعتك له واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن، وبشره بمواضع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمر ويتمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه وتميت ذهنه ولا تمعن في مسامحته، فيستحي الفراغ ويعلفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة إلى آخر كلامه. إذن فاحرص على الإتيان بمرد خاص لصغارك ولا يكلفك ذلك شيئا. خمسة، البريان ليس بشيء أمام صلاح أولادك، أمام صلاح أولادك وحفظهم للقرآن. وإني أؤكد على هذا الاقتراح وأتمنى أن يجد طريقه لقلوب الآباء، ولا بأس أن يشترك ثلاثة أو أربعة من الآباء في إحضار مربى واحد لأولادهم جميعا. المهم أن يكون ثقة عبدا حافظا للقرآن، أو ربما مجيدا له، أيضا مجيدا لفن التعامل مع الصغار، ولا بد من تقديره، أي تقدير هذا المربي أو المدرس أو فنه بما شئت، واحترامه خاصة أمام الأولاد ليتقبلوا منه ويسمعوا منه. ومن الاقتراحات أيضا الحرص على بعض الأشرطة المفيدة الخاصة بالأطفال، والتسجيلات بحمد الله تتوفر أو مليئة بأعداد من هذه الأشرطة، فيها برامج تعليمية بأسلوب مميز جميل يساعد الصغير على التركيز والانتباه وسرعة التعلم والحفظ. ففي أشرطة القرآن هناك القراءة البطيئة المركزة تردد الآيات مرات كثيرة، وفي بعضها ترديد من الصغار خلف القارئ، وكان لهذا نتائج طيبة على كثير من الصغار، وهي ما تسمى بطريقة التلقين. وهناك أشرة قصصية جميلة مثل شريط أم سلمة أو قصة الشهداء أو حديقة الحيوان أو الأصابع الخمسة أو غيرها مما يملأ به التسهيلات الإسلامية. وهناك أشرة أناشيد خاصة بالصغار جميلة بكلماتها التي تزيد الصغير إيمانا وحبا بالله، ليست أية الأناشيد وإنما تلك الأناشيد التي تزيد الصغير إيمانا وحبا بالله. واسمع لكلمات مثل هذا النشيد، عندما يسمع الصغير ويحفظ مثل هذه الكلمات إن لذلك أثرا كبيرا على نفسه. هذه الأزهار الحمراء من أين سيأتيها الماء؟ من يسقيها وينميها ويزينها بالألوان؟ الله رب الأكوان. هذا من ما أصغره يمشي هولا ما أصغره، من علمه هذا الصبر؟ من أسكنه هذا الوبر؟ الله تعالى علمه، الله تعالى ألهمه. هذا نحل من علمه من زهرات قد أطعمه؟ من ألهمه أن يعطينا عسلا فيه كفاء للناس؟ الله تعالى الرحمن. هذا جمل ما أكبره لا يأتينا إذ نأمره، طفل مثلي يمشي معه كي يركبه في الصحراء، الله تعالى ألهمه أن يبرك حتى نركبه. هذا طفل دون الفهم، من علمه فجو الأم؟ من عوده أن يرضعه أن يأخذه عند الجوع؟ من عوده أن يرضعه أن يأخذه عند الجوع؟ الله تعالى الرحمن. هذا بطر من واهبه؟ من ذي الإنسان يركبه؟ من يملك هذا الإنسان وله قد أعطى الآذان؟ أقول أي أثر ستلقيه مثل هذه الكلمات في نفس الطفل؟ ومن هذا أيضا التوجيهات، من الخطأ أن يكون الصغار ضحية لمزاجية الأم أو الأب، فإذا حصل خصام أو سوء فهم بينهما صبت الأم جام غضبها على الصغار، أو الأب أيضا، وهذا من الظلم الذي لا يرضاه الله، وما ذنب هؤلاء حتى نغضب عليهم أيضا. وهذا أمر مشاهد، فإن طلبات وأسئلة الصغار بعد خصام بين الأبوين مرفوضة مهانة، ولا يسلم الصغار في الغالب من الزجر، وربما الضرب في مثل هذه الظروف وعلى الأبوين ضبط النفس قدر الإمكان وعدم الخصام بين الأولاد. وإن ظهر هذا فأقول من الظلم العظيم أن ينتقل هذا الأمر إلى الأولاد بدون سبب. ومن التوجيهات أيضا أن لا يعود الطفل الوقوف على باب الدار، ولا الخروج إلى الشارع أو الجلوس مع الأولاد أو مع أولاد الحي في الشارع، فهي قاصمة الظهر فمنه أن من الشارع يتعلم الألفاظ السيئة وبداءة اللسان ومنه أي الشارع أيضا يبدأ الضياع فالتدخين فاللواط فالمخدرات إلى آخر سلسلة الضياع التي يعيشها بعض شباب المسلمين اليوم والأسف. ومع ذلك ما زلنا نرى الصغار يملؤون شوارع الأحياء، فمتى يتنبه الآباء والأمهات إلى خطر خروج الصغار إلى الشارع؟ فإنما يبنى في سنوات يهدمه الشارع في أيام. إننا نريد وقفة جادة منك أيها الأب تجاه هذا الموضوع. توجيه آخر أيضا وسيلة أخرى، وهي حل لآثار الشارع وأخطائه. وجود ملعب أو استراحة في وسط الحي لأطفال وصغار الحي، ويتم تجهيزه والإشراف عليه ومتابعته من قبل أولياء الأمور. ولا أظن المسؤولين في البلديات مثلا إلا ويفجعون ويمدون يد العون خير المستطاع لإيجاد مثل هذا الطرح. المهم هو الجدية في تبني مثل هذه الفكرة من الآباء والتحمس لها بدل التخبط والضياع الذي يعيشه صغارنا في الشوارع والأرصفة يتخطفهم تجار الرذيلة. فأتمنى أن يجد هذا الطرح طريقه لقلوب الآباء. أيضا وسيلة أخرى أو توجيه آخر، فكرة المراكز الصيفية للصغار، فكرة جديدة جميلة نشكر القائمين عليها ونتمنى أن نرى تطويرا لها واهتماما ببرامجها لحفظ أولاد المسلمين، ولعلنا نستفيد مما يفعله النصارى وللأسف. أقول لعلنا أن نستفيد وللأسف مما يفعله النصارى من تبني الصغار والتركيز عليهم والاهتمام بالنوادر والمتفوقين منهم. ولو أن مدراء المدارس والمدرسين حرصوا على متابعة المتفوقين والتركيز عليهم لنفع الله بهم في المستقبل نفعا عظيما. ومن التوجيهات أيضا وهي 37، احرص أيها الأب على أخذ أولادك نحة للمجالس النافعة كالدروس والمحاضرات، واجعل عيونهم تنتحر برؤية الصالحين والمشائخ، فإنهم يفخرون بذلك أمام أقرانهم ويتمنون الوصول لمكانتهم. وعودهم على مجالس الرجال والتأدب فيها، واحرص على إلحاقهم بمدارس تحفيظ القرآن في المساجد مع المتابعة والحرص. وإذا أردت أيها الأب ويا أيتها الأم أن تريا مقدار الربح لهذه الحلقات، فانظر لحفظ أبناء فلان وبنات فلانة فأعمارهم الآن في 18 ويحفظون من القرآن 20 جزءا تزيد أو تقل، وأبناؤك ما زالوا على أوضاعهم. إنه أعظم كسب يفوز به الوالدان في الدنيا والآخرة. ونحن نسمع ونقرأ في كتب السير والتراجم أن كثيرا من العلماء الأفلاس حفظ القرآن قبل 10، فأحمد بن حنبل والبخاري وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم. وذلك يعني شيئا، ذلك يعني أن حفظ القرآن هو الركيزة والقاعدة التي انطلق منها هؤلاء العلماء وغيرهم. تحرص أيها الأبوان أو تحرصا أيها الأبوان، فليس بعيدا إن شاء الله تعالى أن يكون ابنكما عالما من علماء هذه الأمة، ولن يكون ذلك إلا بالصبر والمتابعة. توجيه آخر، عوده الصغار على البذل والعطاء وحب الضعفاء والمساكين، وأخبره وأخبريه أيتها الأم أن له إخوان من المسلمين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون، أعطه بعض الريالات وشجعه على التبرع والتصدق لبعضها ليتعود البذل في الكبر ويحفظ عليه. أشركه في الإنفاق على بعض مشتريات البيت البسيطة وبعض حاجياته، وليدفع هو من حقانته الخاصة على شراء كيس الرغيف للبيت مثلا. قص عليه قصة ذلك الصغير الذي تبرع ببعض ألعابه لأولاده أو لأولاد جيرانه المحتاجين، فإن هذه الوسائل تحذره من البخل وحب جمع المال وحب الفقراء والمساكين والبذل والعطاء. أيضا توجيه آخر، لنحذر من كثرة خوف الصغير مما حوله من الأشياء والأشخاص، فإن كثرة مخاوفه تدل على جبنه وهلعه، وذلك أن نجنبه قدر الإمكان ما يلبيه ويلبيه ويقيه، أن نجنبه قدر الإمكان ما يلبيه ويقيه كالتخويف بالحرامي مثلا، أو البعد كما أسلفت، أو بخروج الدم من الجرح كما تفعل بعض الأمهات بقولها انظر دم فلان خرج، على سبيل التخويف للصغير، أو من تخويفه ببعض القصص المرعبة حول الشياطين والجن، فإن هذه الأمور تزرع في نفس الطفل الرعب والفزع وينشا خوافا رعديدا كما نرى في بعض الصغار. أيضا الوسيلة الأخيرة هي 40، اعلم أيها الأب وأنت أيتها الأم أن الصغير لا يدرك الكذب إلا بعد الخامسة، إلا بعد الخامسة من العمر، أما قبل هذا فإن خياله واسع فيكون كذبه في هذه الفترة غير مقصود ولا متعمد، وهو بحاجة للتوضيح والتوجيه في هذه المرحلة بدلا من عقابه وزجره كما يفعل بعض الآباء ظنا منا أنه تعمد الكذب عليها. واعلم أيضا أن الكذب خلق يكتسبه الصغير من بيئته، فالوالد الذي لا يفي بوعوده لأولاده يزرع الكذب فيهم بدون أن يشعر، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لصبي تعالى هات ثم لم يعبد فهو كذب، كما في المسجد عند أحمد. والأب الذي يمثل أنه يضرب ولده لأنه ضرب أخاه الصغير وهو في الحقيقة لا يضربه يزرع الكذب في نفس ولديه الضارب والمضروب وهو لا يشعر. إذا جاء الصغير يشكي أخاه الأكبر فإذا بك تضرب ذلك الأخ الأكبر أو تمد أنك تضربه، وأنت حقيقة تزرع الكذب من حيث لا تشعر في قلب الضارب قبل أن تزرعه أيضا في قلبه المضروب. ومن الأسباب التي تدفع الصغير للكذب قد يكذب الطفل تقليدا لوالديه، تقليدا لهما، وقد يكذب الطفل حتى يتجنب العقاب الشديد، وقد يكذب الطفل لنيل شيء يريده، وغيرها من الاسباب التي يحرص الاباء على معرفتها لماذا لجا الصغير الى الكذب. حاول دائما ان تبحث عن السبب لماذا لجا الصغير الى الكذب حتى يصل للعلاج المناسب والصحيح مع استخدام اسلوب الترغيب واللين والرفق والتشجيع حتى لا يتأصل عنده هذا الخلق الجميل. هذه 40 وسيلة وتوجيه لتربية الصغار. فأقول أيها الوالدان إن أجركما عند الله عظيم، متى؟ إن حرصتما على القيام بالواجب عليكما تجاه أولادكما، فلا بد من الصبر وعدم الملل في متابعة الصغار وتربيتهم واحتساب الأجر والثواب من الله، وثقة أن كل شيء بالتدريب والمتابعة والمجاهدة ممكن، وهذا ما أكده الغزالي بقوله ولو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أخلاقكم، وكيف ينكر هذا أو ينكر هذا في حق الآدمي؟ وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل الباهي على الصقر من الاستحاش إلى الأنس، والكلب من كره الأكل إلى التأديب والإمساك والتقليع، والفرس من الجناح إلى التلاتف والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق. فإذا كان هذا ممكنا في حق الحيوان الأعجم ففي حق الولد الذي هو أعقل وأقدر على الفهم من البهيمة أو لا. لذلك أقول علينا أن نحرص وأن نصبر على تربية أولادنا ونحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولن يكون ذلك إلا بالتدريب والمتابعة. فأمضي هذه الكلمات وهذه التوجيهات إلى الآباء والأمهات معطرة بالحب والتقدير والدعاء والتوفيق لكل أبوين حريصين على تربية أولادهما وصلاحهم. وغفر الله لمن تجاوز عن الزلات والهمات والتمس لي العذر في النقص والتقصير. اللهم أصلح أولاد المسلمين وبناتهم، اللهم اجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أبناء المسلمين والمسلمات اللهم نسألك الذرية الصالحة التي تكون عزة للإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أبناء المسلمين وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.